بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم في كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدي له، كانت مما أهدى له دحية الكلب، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس القبطية أو القبطية؟ فقلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال عليه الصلاة والسلام: مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد بسند حسن. هذا الحديث يبين مسألة، وهي أن دحية الكلب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم نوع من اللباس يسمى قبطية أو قبطية، يعني نسبة إلى الأقباط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها زيد أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أو هذا النوع من اللباس يكون من الملابس الرقيقة التي إذا وضعت على البدن تبين أجزاؤه وحدوده. فأسامة أعطاها لامرأته وكساها لها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تلبس ما أهديت لك؟ فقال: إنه جعلها لامرأته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لبست امرأتك هذا اللباس تجعل تحته غلالة، يعني بطانة كثيفة، بحيث تكون فيها شيء من السماكة والخشونة، بحيث لا تبين تفاصيل وأجزاء بدن المرأة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. وهذا مما يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، أي لا تبين مفاصله، وإنما يكون سميكا. وهذا يعني أنه لا بد أن يكون ساترا للعورة. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط جلباب المرأة 8 أشياء: الأول استيعاب جميع البدن، بحيث لا يبين من المرأة شيء من جسمها ولا بشرتها، لا وجهها ولا كفيها ولا رجليها ولا ساعديها ولا ساقيها ولا شعرها. الأمر الثاني أن لا يكون زينة في نفسه، بمعنى أن ما ترتديه ليراه الرجال لا يكون فيه زينة، فلا يكون مطرز أو ذا ألوان زاهية تشد انتباه الرجال. والأمر الثالث أن يكون صفيقا لا يشف، يعني لا يحكي البدن ولا يبين ولا تبين مفاصلها وحدود جسمها. والأمر الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق، فلا بد أن يكون واسعا، لا يكون ضيقا تبين منه أجزاء المرأة. والأمر الخامس أن لا يكون معطر. والأمر السادس أن لا يشبه لباس الرجال. والأمر السابع أن لا يشبه لباس الكافرات. والأمر الثامن أن لا يكون لباس شهرة. فهذه الأمور الثمانية لا بد أن تكون متوفرة في الجلباب الذي ترتديه المرأة لتخرج به من منزلها. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال: لية لا ليتين. رواه أحمد وأبو داود. بعض أهل العلم قال إنه ضعيف، ولكن قال في الخلاصة وثقه ابن حبان معنى وهي تختمر أي تصلح خمارها. فالمرأة إذا لبست الخمار يقال اختمرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لية، أي لية واحدة. ومعنى هذا أن تلوي خمارها على رأسها وتديره مرة واحدة لا مرتين. لماذا؟ لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا، فيكون ذلك من التشبه المحرم بالرجال. دين الإسلام نظم شؤون الناس كلها حتى الملابس، وبين ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وكيف يلبس الرجل وكيف تلبس المرأة. وضع لهذا لنظام يلزم المسلم أن يلتزم به، ولا يحتاج المسلم إلى أن يبحث عن موديلات خارج حدود دينه. فدين الإسلام وضع النماذج والكتالوجات الصالحة له والتي تخدم الحفاظ على حيائه وحشمته وأدبه، ولا تخل شيء من الشرف أو تعرض الإنسان للفتنة. هذان الحديثان، الأول الذي مر بنا تكلمنا عنه بعض الشيء، يبين أن المرأة إذا كان عليها ملابس رقاق هذه لا تلبسها أمام الناس، هذه خاصة بالزوج، وأما أمام الناس فلا بد أن تستر هذا عنهم، لأنه ليس لهم الحق في أن يستمتعوا بها. فلهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أن يكلم امرأته أن تضع بطانة لهذا اللباس الرقيق إذا كانت تريد أن تخرج، حتى لا يبين شيء من مفاصل جسمها ومفاتنها. فالمرأة مطلوب منها الحياء والستر والاحتشام، ولا يكفي أن المرأة فقط تستر الجسم بأي لباس، قد يكون شفاف، قد يكون ضيق، قد يكون ناعم ونحو ذلك. لا، لا بد أن يكون ليس فيه إثارة للفتنة، وهذا اللباس لا يكون أيضا لباس زينة، بحيث أنه تتعلق نفوس الرجال بمتابعة هذه المرأة، وإنما إذا رآها الإنسان لا يجد فيها شيء يغري فيصرف نظره عنها ولا يتابعها. المسألة الثانية هو أن المرأة ليس لها أن تتشبه بالرجل، ومن ذلك خمارها لا تضخمه فتجعله شبيها بالعمامة، فتكون شبيهة للرجل بتضخيمها لخمارها، وإنما يكون لية واحدة على قدر الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه أحمد ومسلم بسند صحيح. هذا الحديث من الأحاديث الهامة والتي ينبغي أن تكون معلومة عند كل أهل بيت. صنفان من أهل النار، نوعان من الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم من أهل النار، وهذا وعيد وذم لمن كانت هذه حاله وقد وقع، وهذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يراهما الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يشاهدهم، لكنه أخبر أنهم سيوجدون في مجتمع المسلمين. نساء كاسيات عاريات، قيل في معنى هذه العبارة: كاسيات من نعم الله وعاريات من الشكر، فالله تعالى أنعم عليهم بالنعم ولم يقمن بشكر الله على هذه النعم، وإنما يتمردن ويستعملن نعم الله فيما يغضب الله. وقيل إن معناها تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه، وهذا المعنى صحيح، والمعنى الأول صحيح. فالمرأة تلبس ملابسها وتستر جسمها لكن تظهر بعض المفاتن مما يتسبب في متابعتها بالنظر، والنظر مبدأ الشرر. فالمرأة إذا أبدت شيئا من مفاتنها تبعتها الأنظار، ثم تلاها ما يعقب ذلك، كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهؤلاء ساترات لبعض أجسامهن ومبديات لبعض مفاتنهن مما يوقع في الجريمة، وهذا واقع. وقيل إنها تلبس ثوبا رقيقا يصف بدنها، فهي لا يبين من بشرتها شيء لكن كأنها عارية، الثوب ملتصق عليها ويبين أجزاء مفاتنها ومفاصلها. وكل هذه المعاني الثلاثة صحيحة، وكلها واقعة وموجودة في هذا الزمن مع الأسف الشديد. الصفة الأخرى لهذه النساء أنهن مائلات مميلات، قيل إن معناها مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، ومميلات أن يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، أي أنهن يعملن المعصية ويرغبن فيها، فهن ينحرفن عن الطاعة ويدعين غيرهن للانحراف معهن عن الطاعة، بمعنى يدعين إلى السفور والتبرج ويدعين غيرهن إلى ذلك، فهن مائلات بأنفسهن وداعية غيرهن للميل مثلهن. وقيل إن المعنى مائلات بمشيهن متبخترات مميلات لأكتافهن، أي أن الواحدة تمشي وهي متبخترة وتتمايل بأكتافها لتغري الرجال بمشيتها. وقيل مائلات بمشطهن مشطة البغايا المميلات بمشطهن غيرهن، فقيل إن الميل في تسريح الشعر فيسرحن شعورهن مثل تسريحة البغايا، وهي تكون ذات صفة معينة ليست مما اعتاده نساء الاحتشام والأدب. وقوله عليه الصلاة والسلام على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت، يقول الشارح يكرمن شعورهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها، يعني أنهن يجعلن شيئا تحت الشعر لينتفخ وكأنه كثيف. والبخت المراد بها الإبل الخراسانية، أي الإبل ذات السنمين، فيكون رأسها فيه منطقتين مرتفعتين، منطقة الرأس ومنطقة أخرى وراءه للشعر ملفوف ومعكوس، فخرج كأنه رأس ثاني وراءه، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. هذا النوع من النساء لا يرين الجنة، وفي رواية أخرى لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وهذا يعني البعد عن الجنة بسبب هذه الأفعال التي ينخدع فيها كثير من النساء في هذا الزمن. والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحه يوجد من مسيرة 500 عام، هذا وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث. وأما الصنف الثاني فهم رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، نوع من الرجال يتسلطون ويكون لهم سلطة فلا يبالون بضرب الناس ولو كان الضرب موجعا. والضرب بهذه الصفة بالسياط، وهي نوع من الجلد، وقد يكون معه الشعر ونحو ذلك، أو يتدلى منه قماش وشبهه، فيضربون بها الناس، وهذا نوع من الإيذاء للعامة في مثل هذا التصرف. فهؤلاء وأولئك من أصناف أهل النار الذين يأتون في آخر الزمان، وقد وجدوا منذ فترة. وهذا تنبيه للأمة على تحريم هذه الأعمال، ما يتعلق بالنساء من التبرج والتشبه بالفاجرات والكافرات. ومع الأسف الشديد الآن صار لمثل هذه الأعمال سوق راجعة، يسمونها الكوافير، وتعلن عن ما تقدمه من تسريحات وموضات أجنبية، فهي تشبه بالكفار، وهي تخالف مروءة أهل الإسلام وأدبهم. ويظهر هذا في المناسبات، في مناسبات الزواج ونحوه، فيحصل تساهل كثير من النساء في إبداء مفاتنهن وتبرجهن، والمخالفة الصريحة لهذا النص. فيجب على الرجال أن يكونوا قوامين على النساء كما أخبر الله، ويلزموا نساءهم بالتزام أدب الإسلام، ولا يقلدون الأعداء، وإنما يحافظ على ما عندهم من قيم وشيم، ويعتز بدينهم ويحافظ عليه، ولا ينخدع بالتأسي بأعدائهم الذين لا يرجون ما ترجون ولا يخافون ما تخافون. فأهل الإسلام يرجون من الله تعالى الثواب والجنة، ويخافون من النار والغضب، والكفار لا يؤمنون بهذا، ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وليس لهم مطمع في شيء آخر. وهؤلاء معالهم إلى النار، والمسلم أكرمه الله وأعزه وبصره بأن علمه إلى أين هو متجه، وأن عليه أن يسلك الطريق الصحيح ولا يعرض نفسه للتردي بمهاوي الردى. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وأبو داود. ورجاله رجال الصحيح. هذا الحديث تحذير صارخ، لأن اللعنة لا يكون إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الرجل أن يلبس مثل لبس المرأة، أن يتشبه بالنساء، ولعن المرأة أن تتلبس أو أن تلبس مثل لباس الرجال. طيب ماذا نعمل الذين يقولون لابد من التسوية بين الرجال والنساء؟ يعني نخليهم كلهم رجال ولا كلهم نساء؟ والآن كما تسمعون من الدعايات المغرضة من الأعداء الذين يريدون انهيار هذا الدين، ولن يتم لهم ذلك بحول الله وقوته، لكن يخدعون ضعاف العقول فيروجون مثل هذه الأمور. ويظهر عندنا مجموعة من الشباب يتشبهون بالحريم ويتزينون زينة النساء ويتخنثون مثلهن، هذا ملعون. ووجد أيضا نساء يسترجلن ويلبسن ملابس الرجال ويقلدنهم في المشية والكلام والحركات وغيرها، وهذه ملعونة. الذي لعنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء عندهم فساد في عقولهم وخلل في أفهامهم، وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، يعني المرأة التي تسترجل. الرجل له طبيعته وتكوينه ووظيفته في المجتمع، والمرأة لها طبيعتها وتكوينها ووظيفتها في المجتمع، ولا يمكن أن يكون هذا مثل هذا بحال من الأحوال. وأي داع يدعو إلى التسوية هذا لا عقل له، إن كان يدعي العقل، وإلا فهو خبيث مغرض مفسد في الأرض. الرجل له دور في المجتمع وجعله الله قواما على أسرته ومكلف بالإنفاق على أسرته، والمرأة لها دورها في المجتمع ولها أنوثتها وطبيعتها وأحوالها البدنية والصحية. لم يلزمها الشرع بالصلاة مع الجماعة، وجعلها تقر في بيتها لتربي الأولاد، وجعل جسمها ناعم لا يتحمل التعرض للمشاق والكد والتعب، يكفيها أنها بين فترة وأخرى تجلس 9 أشهر تحمل آدمي في جسمها، وهو يعيش في جسمها 9 أشهر، والرجل لا يعمل هذا الشيء وليس عنده هذا الأمر. فهل يقال عنها إنها عاطلة أو إنها غير عاملة؟ من أين أتى الرجال إلا من بطون النساء؟ تربوا 9 أشهر داخل جوفها ويقال عنها لا تعمل. ما هو هذا العمل؟ ثم تبقى فترة للعناية به من إرضاع وتربية وعناية وتنظيف وتعليم وحضانة وغير ذلك، فلا يصلح أن يكون الرجل مثل المرأة ولا المرأة مثل الرجل، لأن الصفات الخلقية والخلقية مختلفة، فمشاعر كل منهما مختلفة عن الآخر، وميول كل منهما مختلف عن الآخر. المرأة تميل للرجل ليحميها وليؤدي دورا لا يؤديه غير الرجل، والرجل يميل إلى المرأة ويحنو عليها ويريد منها شيئا لا يقوم به غير المرأة. فالذين يخلطون هم أهل الشذوذ، هم أهل الفساد، فلهذا استحقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وورد عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فهذا كالأحاديث السابقة فيه اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأصناف من البشر الذين خالفوا الطبيعة ورغبوا في غيرها، فتنكروا لطبائعهم وخلعوا الحياء عن نفوسهم. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أنه رأى امرأة متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل، فقال: من هذه؟ قيل: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنكر على بنت أبي جهل وهي مسلمة، لأنها كانت تحمل قوسا وتمشي به مشية الرجال. حمل القوس للرجال مو للنساء. فبين لها أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذا وقال: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. وهذا يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. فاللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وهذا هو رأي جماهير أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المترجلات: أخرجوهن من بيوتكم. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبه بالنساء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنوفي إلى النقيع. النقيع بلدة جهة المدينة خارجها بعيدة عنها، أي عقوبة له وإبعادا له عن أنظار الناس لما هو عليه من فعل شنيع، حتى يبقى في ذلك البلد فترة من الزمن ويشعر بالإهانة وبالغربة فيتأدب. فإذا استقام وتأدب وصار رجلا يأتي إلى المدينة. أما بهذه الصفة التي خرج بها فإنه عوقب بالطرد من المدينة. الذين يعملون المكياج من بعض الشباب ويعملون تسريحات نسائية ونحو ذلك داخلون في هذا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تقتله هذا المخنث؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أقتل المصلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله، وإنما أنفاه وأخرجه من المدينة لأنه يصلي وهو مسلم. وهذا تنبيه إلى التنفير من هذا العمل السيء والخلق الرديء الرذيل الذي تدعو إليه الآن قنوات وينادي به دعاة التغريب، ويضعون له في بلادهم نظاما وقانونا ويحمون مثل هذه الأفعال، بل ويعملون الدعايات له لإفساد الشعوب المحافظة أهل الإسلام. قال الشارح: وروى البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه أخرج مخنثا، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أخرج واحدا. فمثل هذا يجب أن يتعامل معه وفق أحكام الشرع، ولا يترك يمشي بين الناس ويعمل دعاية فيغتر به بعض السذج ويكون داعية شر وفساد، بل لا بد أن يوقف عند حده ويمنع من الاختلاط بالبشر حتى أنه تصلح حاله وتستقيم أموره. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في باب التيامن في اللباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواهما الترمذي بسند صحيح. الحديث الأول يدل على أن السنة هي التيامن في الطيبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس قميصا بدأ باليمين، وإذا لبس السراويل بدأ باليمين، وإذا أراد الدخول للمسجد بدأ باليمين، وإذا أراد الدخول للمنزل بدأ باليمين، وإذا أراد أن يأكل يأكل باليمين. فالأمور الطيبة يبدأ فيها باليمين، والأمور الرديئة يبدأ فيها باليسار. فإذا أراد الخروج من المسجد قدم الرجل اليسرى، إذا أراد أن يخلع ثيابه قدم اليسرى في القميص وفي السراويل، وإذا أراد أن يلبس حذاءه بدأ باليمين، وإذا أراد أن يخلع بدأ بالشمال، وإذا أراد أن يدخل دورة المياه قدم الشمال، وإذا أراد أن يخرج من دورة المياه قدم اليمين. وإذا أراد أن يستنجي يستنجي بالشمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم اليمين في الطيبات، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بيمينكم. وأيضا ما جاء عن عائشة في الحديث المتفق عليه بقوله أو بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فهذا يدل على مشروعية الابتداء باليمين في لبس القميص وكذلك غيره لعموم الأدلة الدالة على تقديم الميامن. والحديث الثاني: النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنه استجد ثوبا، يعني اشترى ثوبا أو أهدي له ثوب أو نحو ذلك، فأراد أن يلبسه سماه باسمه، ثوب أو قميص أو عمامة أو عباءة أو نحوها، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، يعني أنه وصل إليه من الله، أسألك خيره وخير ما صنع له، أي يسأل الله تعالى خير هذا القماش أو خير هذا اللبس ونحوه وخير ما صنع منه، المادة التي صنع منها سواء كانت قطن أو غيره من صوف أو غيره، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع منه أو شر ما صنع له. فمادته لا تسبب لجسمك حساسية، وأيضا لا تلبسه لأمر محرم، وإنما يكون لأمر فيه خير. يقول ابن رسلان في شرح السنن: البداءة باسم الثوب قبل حمد الله تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارها، فإن فيه ذكر الثوب مرتين، فمرة ذكر ظاهرا ومرة ذكر مضمرا. وأيضا الإنسان يستعين بما يهبه الله تعالى من الملابس على طاعة الله، فتكون عونا له على طاعة الله، ولا تكون عائقا ومشغلا وملهيا له عن الطاعة، فيكون استعمالها فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله. وهذا مما يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس كل ثوب جديد. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له. وهذا من الخير الذي يغفل عنه الناس، فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على أن تكون أعماله حتى لبسه للثوب عبادة لربه جل وعلا، ولا يضيع هذه الفرص الخيرة وإنما يستفيد منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.